بقي هنا تقريب آخر يمكن أن يضاف إلى التقريبات السابقة إثبات المفهوم في الجملة الشرطية. حاصله هو أن النفس الشرطية الشرط فيها تقييد قيد تقييد راجع إلى الجزاء الحكم نفس الحكم يقيد بالشرط لا الموضوع هذا واضح يكون هذا التقييد تحديدا رفعا للإطلاق الذي كان لولا هذا الشرط مثلا أكرم جيدا إذا جاءك وإن جاءك لولا إن جاءك كان وجوب إكرام جيد مطلقا شاملا لتمام الحال جاء أو لم يجي حينما يأتي ويقول إن جاءك الحقيقة يقيد بهذا التقييد بالشرط ويرفع إطلاق أثر الزيدان لغير حالات المجيئة. إذن فالشرط بمثابة الناظر إلى قال أن الشرط الشرطية ظاهر ولو في الجمل الإنشائية على الأفاق ظاهر في النظر إلى تحديد الحكم الجزاء وأنه متى يكون ومتى لا يكون حينئذ لو كان الجزاء مطلقا أريد به طبيعي الحكم ولو الجامع الوجود لا شخص هذا الوجود حينئذ يكون مفاد هذا التقييد أن طبيعي الحكم وجامع الحكم يكون في هذا الفعل ولا يكون ما عدا هذا الفعل فيكون هذا السنة الشرطية كأنها في مقام التحديد الشاب ظاهر في أنه يريد أن يحدد ويقيد الحب جامع الحب كلي الحب بخصوص هذا الفرد يرفعه ينفيه ما عدا هذا الفرد حينئذ هذا لازمه المفهوم هو أنه من مع في غير هذا الفرد لا يكون جامع الحب هذا لا يكون إلا إذا كان تمام أساس الحب منتهيا فيما عدا هذا الفرد يكون هذا هذا البيان جوابه أن هذا لو كانت الشرطيات والشرط الشرطيات ناظرا إلى هذا المعنى نعم هي لما تفيد إلى أن أدوات الشرط وهيئة الشرط والجملة الشرطية ليس فيها ما يحتضي هذا إن هذا معناه أن الشرط في مقام التحديد وأن الحب الجزاء متى يكون ومتى لا يكون ومقام التحديد مقام ومعونة زائدة على أصل بيان الشرطية الشرطية مفادها ومدلولها الوضعي أنه إذا تحقق الجزاء فيتحقق الشرط تحقق الجزاء الشرط يستلزم الجزاء في صدر تحقق الشرط يكون الجزاء متحققان وثابتان ومترتبان أما حيثية التحديد نفياً وإثباتاً يكون الجزء تكون جملة الشرط ناظرة إلى أن الجزء متى يثبت ومتى لا يثبت بثبوت الشرط يثبت وبعدم ثبوته لا يثبت ويرتفع هذه الخصوصية خصوصية زائدة مؤونة زائدة لقام التحديد هذا لو تم قد يتم في جمل كثيرة من الجمل الشرطية أو في بعض المواد الشرطية فيكون لها مفهوم لأنه مفهوم التحديد قد يكون الجملة الوصفية أيضا ظاهرة في بعض الموارد الوصف إذا كان المتكلم في مقام التحديد أن الفوق نفيا وإثباتا يدور مدار هذا الوصف أيضا يتم مفهوم التحديد الجملة الشرطية بحسب مدلولاتها اللفظية الوضعية وما هو مقام البيان لها لهذه المدلولات لا تقتضي الدلالة على أنه متى ينتفي هذا الحكم لكي يدل على انتفاء طبيعي الحكم هذا التقريب ليس أيضا تاما ومثبتا هذه قرينة خاصة يسميها بقرينة التحديد الذي يكون فيه مفهوم، ولعل صاحب الكتاب يقبل قبل المفهوم في الجملة في مثل هذه الموارد. قال المسلم الشافعي كثيرا ما يكون له مفهوم بقرائن خاصة، من هذه القرينة أن يكون تكون الشافعية في مقام تحديد نفيا وإثباتا للفهم. هذا إذا تقريبا اتضح جوابه، هذا لا يكون تقريبا تاما مثبتا لمفهوم الجملة الشافعية بما هي شافعية. بعد هذا هذه هي التقريبات المعروفة كلها قبلت من المعنى شرح. هنا السيد الشريف في الدور الثانية لما وصل إلى هذه النقطة بين مطلبين، مطلب في المنهج منهج البعث، مطلب يرجع إلى بالنسبة إلى منهج البحث ذكر هنا، لأننا نحن في مقام إثبات ظهورين في بدالة جملتين حيئتين أو ذاتين أو لفظين معين. هذا الظهور طبعا الظهور غير الوضعي، وإذا كان وضعيا طريق إثباته عبارة عن إثبات الوضع التبادل والانتباه ونحو ذلك، غير الظهورات الوضعية كالظهورات التقليدية. إثباتها إما أن يكون على أساس إثباتها بجملة أو هيئة الشرطية مثلا بشكل عام، إما يكون على أساس تطبيق نكتة دلالية عامة وقرينة عامة كقرينة الحكمة الله مقدمات. هذا الطريق. الطريق الثاني أن يكون نثبت الالزام العقلي بين مطلبين، بين المدلول الذي نريد إثباته وبين مطلب آخر مدلول عليه باللفظ في الجملة، فيقال أن هذا لو كان مدلولا باللفظ نثبت ولو بالبرهان الملازمة بين هذا وبين المدلول الآخر فيثبت لا محال ذلك المدلول الآخر. من قبيل ما مثلا تقريب الذي تقدم، قانون أن الواحد لا يزور منه إلا أول إلا واحد لا ينفذ أن يزور منه متعدد، يجي حاولوا إثبات أنه الجملة الشرطية قالت تدل على علية الشرط بسبب يده الجزاء وسمك الجزاء ونوع الجزاء والواحد ولو إنه لا يزور إلا بالواحد فلازمه انتفاء سمك الخوف الذي هو المفهوم، المفهوم الذي هو انتفاء سمك الخوف وطبيعي الخوف ذكرناه من هذا البرهان بعد ضمه إلى ما هو المدلول الوضعي اللفظي في الجملة مثلا وهو إثبات الترتب العلمية بين الشرط والجزاء. هذا أيضا طريق ثاني. والطريق الثالث إثبات قرينة خاصة ونكتة شخصية، وقليل مفهوم التحديد هذا الذي أشرنا إليه، والذي لو بين لشخصين لإنسان عصري أدركه وأتكف إليه يقبل حينئذ ثبوت التحديد. هذه طرق ثلاثة كلها في الجمل الشرطية استخدمت من قبل أصحاب التقريبات المتقدمة والمحققين للعلماء التقريبات الثمانية التي تقدمت، كل تقريبا كان يرتكز على أحد هذه الطرق، وقد نوقش فيها جميعا بحسب النتيجة هذه الطرق كلها كانت غير كلمة عن النقل في مقام إثبات المفهوم بالجملة الشرطية بمعنى انتفاء طبيعي الحب بانتفاء الشرط والسالبة الكلية بانتفاء الشرط. إذن هذه الطرق لم تنتهي إلى مقام الاستدلال المستدلة من خلال التقريبات الثمانية والتسعة المتقدمة والتي كل واحد منهما كان يرتكز على أحد هذه الطرق مثلا، كلها لم تسلم أمام النقد العلمي الأصولي. هذا منهج، لكن يوجد منهج آخر في باب إثبات الواقع أو في باب الدلالات، في باب الدلالات اللفظية، وهذا المنهج هو الخلافة عبارة عن الجمع بين المنهج التحليلي وليس منهجا استدلاليا برهانيا. الطرق الثلاثة السابقة الطرق برهانية واستدلالية. هي التي تقدمت لكن لو فرض في مورد يوجد للإنسان العرفي في باب دلالة دليل عرفي مرفوض يبحث ويستلف فيه طبعا في علم الأصول مثلا يوجد مجموعة وجدانات عرفية لهذا الإنسان هذه الوجدانات يحس بها وجدانات حد مدركه هو دليله الأصلي والوجدان مخصوص لكن هذه الوجدان هذه الوجدانات لابد أن يوفق بينهما بينها لأنها تبدو بعضها متضاربة ومتناقضة مع البعض الآخر لابد أن يوفق بينها بتوفيق يرفع التناقض والاختلاف بين هذه الوجدانات ويدفع الناقض والناقض ببعضها ببعض الآخر هذا أيضا منهج يتبعه ينبغي يتبعه المحقق المسؤولي في بعض إذا كان أصل الدلالة والظهور عنده وجدانيا وهو أسير الشيء هنا يطبق الآن هذا المنهج ذو التقالية وحاصل ما يقوله أنه أصل الدلالة على المفهوم في الجملة الشرطية الإنشائية يعني في الجملة المتكسرة لإنشاء الأحكام التجريبية أو الوضعية في الفعل نحن وجداننا لا نشك فيه في أن الجمل الشرطية لها مفهوم مما يشهد وينبه إلى هذا الوجدان أنه الفقهاء حينما يواجهون رواية فيها جملة شرطية يتمسكون بمفهومها يقيدون بالمفهوم إطلاقات وعمومات يقيدون المفهوم الجمل الشرطية التي وقعت في الأحاديث الصادرة عن المعصومين عليه الصلاة والسلام حتى هؤلاء العلماء الأصوليون أو حتى الأصوليين الذين ناقشوا في المفهوم في دلالة على المفهوم كصاحب الكفاية الأصول حينما يكون في الفقه ويواجه رواية أو حديثا يكون فيه مفهوم نستجد مفهومه وإذا بلغ الماء قدر كرين لا ينزل شيء تكون مفهومه فهم يبحثون أن الجزاء ما هو لا ينزل شيء العموم وعموم الدل ما هو المعلق عليه أو إذا استطاع تفحج إذا زالت الشيان تفر ليه هذه المنطقة والشرطية التي لا يكون الشرط فيها مسلوقا لبيان الموضوع ولدها في الفيح حينئذ هذا يدل حينئذ على أن أصل دلالة الجمل الجملة الشرطية في نفسها عقد النظر عن الزيادة والقرار الخاصة هذا أمر مطابق مع الوجدان هذا الوجدان يدعي في الشيء ثم حينئذ يقول هذا من ناحية هذا الوجدان تصنف هذا الانتقادات النقود التي تقدمت إذن لا بد من علاجها حينئذ وأيضا علاج بعض الوجدانات الأمور الوجدانية الأخرى يبرز هنا مجموعة أمور لا بد من التوفيق بينها إعطاء تفسير نظرية تفسيرية تجمع وتوفق بين هذه الوجدانات ومثلا تدفع تلك الانتقادات التي تقدمت إذا استطعنا أن نصل إلى مثل هذه النظرية التفسيرية المتطابقة مع الوجدانات حينئذ الوجدانات المذكورة والوجدان المذكور يكون دليلا حقيقة دليلنا ومدركنا لقبول تلك النظرية فلا نريد أن نستدل استدلالا برهانيا على دلالة الجملة الشرطية على المفهوم بل إذا قبلنا هذا الوجدان نأتي لنفسر حينئذ نفسر هذه الدلالة ونحدد مقدارها مقدارها نحدد ملاكها بنحو نكون حينئذ سليمين عن النقود التي نحدد من بعضها إلى الوجدان ونكون بهذا بحسب الحقيقة قمنا بعملية تكسير للوجدانية أمور الوجدانية في باب الدلالات والظهورات اللفظية التي هذه المعبورات مدركها الأصلي إنما هو هذا الفهم العرفي الوجداني، المقبولية العرفية عند كل إنسان عرفي في هذه النواحي، ليس هذا دليلا بل تفسيرا وتحليلا لحقيقة هذه الدلالة بنحو تنكشف أمور حينئذ في هذه النظرية التفسيرية، منها حدود هذه الدلالة والظهور، منها ملاك هذا الظهور، إن هذا الظهور ملاكه إطلاق مثلا أو ملاكه وضع، لو تخلف المورد يستلزم التجول مثلا أو لا يستلزم التجول. يقول السيد الشهيد أن مثل هذه البحوث التفسيرية التحليلية اللفظية مهمة، فيقال خذ أردنا أن نرجع إلى الوجدان، المسألة حين لا أحتاج إلى بحث، كل إنسان يرجع إلى وجدانه، هذا يقول وجدانا يوجد مفهوم الجنود الشرقية والآخر ينكر هذا الوجدان مثلا، والوجدان أيضا ليست قابلة للبحث بل قابلة للبحث التفسيري التحليلي، فإنه قد يترتب عليه بعض الثمرات، منها أنه إذا لم يمكن تفسير الوجدانات وكان بينها تضارب وتخافت وتناقض، إذن هذا بنفسه يكشف يمكن أن يكون دليلا على أن بعض هذه الوجدانات المدعات لا تكون مطابقة للواقع، ولا بد من رفع اليد عنها. ومنها أنه إذا أمكن إعطاء نظرية توثق بين كل هذه الوجدانات ربما يتحدد لنا مقدار هذا الظهور الوجداني، ملاك هذا الظهور الوجداني في البحوث التفسيرية اللغوية، تظهر هذه النقاط التي أيضا مفيدة ولها ثمرات في الفقه في الاستنباط الفقهي، من قبيل ما إذا استطعنا أن نستكشف مثلا أنها ملاك هذه الظهور من خلال البحوث التفسيرية أنه هذا الظهور ظهور إطلاقي وليس وضعيا، والظهور الإطلاقي أضعف من الظهور الوضعي، نظير ما تقدم في بحثي هذا المنهج أيضا تبعه في الشيء في سائر البحوث اللفظية الأصولية في بحث دلالة الأمر على الوجوب. هناك أيضا في الشيء لم يبحث عن أصل الاستدلال على الدلالة على الوجوب، فقال أصل الدلالة على الوجوب لا خلاف فيها، بدليل أن الفقهاء في الفقه كلما يواجهون أمرا لا قرينة على أنه يراد منه الاستحضار ولا لا قرينة لفظية ولا معنوية على إرادة المات أو الإذن في الدرس يستحضرون منه الوجوب من الآن، فأصل دلالة الأمر على الوجوب لا وجه للبحث عن الاستدلال عليه، لكن مع ذلك لا بد أن يبحث هنا يعني تفسير هذه الدلالة المسلمة أصلها بالوجدان العرفي والفقهي، أن هذه الدلالة هل هي دلالة مبناها وملاكها عبارة عن الواقع، فالأمر صيغة الأمر موضوعة وضعا للوجود، أو ملاكها الإطلاق بمقدمات الحكمة ينفى قيد الاستحضار والإذن في التنفيذ في الكتاب، أو ملاك هذه الدلالة وهذا الظهور المسلم ملاكه حكم العاقل، العقل يحكم كلما لم يكن هناك ترخيص في اللزوم والوجوب، وهذه مسالك ومباني عديدة كانت لإثبات وإن ذكروها لإثبات أصل الدلالة على الوجوب، الشهيد جعلها نظريات مختلفة لتفسير هذه الدلالة بعد أن كان أصلها مسلما وجدانا في الفقه وعند كل إنسان عرفي أن الأمر من دون قرينة على ترخيص بالكتاب ظاهر فيه. في أصل الظهور الظهورات العرفية ما يكون منها وجدانيا ومسلما لا ينبغي أن يبحث بحثا استدلاليا بحيث بالاستدلال نثبت الظهور، الظهور أمر عرفي إذا كان وجدانيا ووجدان واضحا ومسلما عند الفقهاء والأصوليين لما لا يبحث، ينبغي أن يكون منهج البحث يعني تحليليا تفسيريا أن هذه الدلالة المسلمة ما هي نكتتها، ما هي سببها، ما هو سببها ملاكها، وهذا الملاك مهم تشخيصه، إذ ربما يكون للملاكات لملاك الظهور مراتب وبعض مراتب وملاكات الظهورات تكون أضعاف من بعضها الآخر في مقام التعارض مثلا ذاك يتقدم على هذا أو يكون حاكما عليه ونحو ذلك من الأمور التي تفيد في مقام الجمع بين الأدلة وحل المعارضة بين الأدلة ونحو ذلك. إذن فالبحوث التفسيرية ليست بحوثا لا تحليلية ليس لفظيات الأصول ليست دخولا لغوة زائدة وإنما لها مثلها هنا أسير شيء يريد أن يتبع هذا المنهج بمعنى أنه ينطلق من وجدانية وجود ثبوت المفهوم للجملة الشرطية الإنشائية في الفقه حينما نواجه حديثا يكون فيه على شكل الجملة الشرطية نستفيد من المفهوم والفقهاء يستفيدون منه حتى الأصوليون المنكرون المفهوم الأصوليين المنكرون أيضا يستفيدون المفهوم هناك من مثل هذه الجملة الشرطية الإنشائية. إذن فأصل الدلالة على مفهوم الجملة الشرطية الإنشائية هذا أمر وجداني لا ينبغي بحث فيه حينئذ في أصل إثباته، وإنما نبحث حينئذ هذا البحث في أن هذا الوجدان في قباله أيضا أمور أخرى كيف نوفق بينها، منها الوجدان الذي يقول أنه في موارد كثيرة أيضا قد تستعمل الجملة الشرطية مورد لا يكون فيه مفهوم، يعني بعد ذلك تبين بقرينة منفصلة أو حتى متصلة أن هنا لا يراد منه مفهوم. ولو كانت الجملة الشرطية دالة على المفهوم إذن فيلزم أن يكون في موارد عدم المفهوم يكون هناك نحو تجوز استعمالا للجملة الشرطية في غير معناها الحقيقة، مع أننا لا نشعر بالتجوز. الجمل الشرطية التي تستعمل في موارد ليس فيها مفهوم إما لكونها مسروقة لتحقيق الموضوع أو لوجود قرينتين أو علم من الخارج لأنه هنا لا يقصد المفهوم، لا نشعر أنه قد استعمل غلطا مثلا واستعمل مجازا كما في العناية المجاز التي نحس بها في موارد الاستعمال غير ما وضع له ولو مع القرينة، فإن المجاز حتى مع القرينة فيه عناية الغاز وهذا العناية يوجد ما يدل عليها وهو القرينة، بينما لا نشعر بوجود تجاوزا أصلا الجمل الشرطية المسوق لبيان الموضوع لا مفهوم فيها أو حتى غير المسوق لبيان الموضوع إذا فوض في موضع عدم المفهوم، هذا وجدان. كيف إذا نوفق بين هذا وهذا؟ وكذلك الوجدان الآخر هو أنه هذه الدلالة على المفهوم والظهور في المفهوم لو كان بالملاك دلالة على مثلا الحصارية الأندية الحصارية حين إذا ثبت في مورد أنه يوجد علة أخرى دل على أن الانحصارية لم يستعمل فيها الجملة الشرطية، حينئذ احتمال وجود علة ثالثة غير هاتين العلتين هذا الاحتمال حينئذ لا يكون له نافي، لأن النافي له الدلالة على الانحصار وقد ثبت عدم الانحصار، والانحصار مفهوم بسيط إذا انتلم في مورد انتلم إلى لا يكون حينئذ انحصار سواء كان علة أخرى واحدة أو علتان أخرى يتان. سبب آخر واحد أو سببان آخران كلاهما من حيث عدم الانحصار على نحو واحد، يعني كيف ننفي وجود سبب ثالث مع أننا وجدانا ننفي أن من يقبل المفهوم حينما يثبت في مورد وجود علة أخرى يقول هذا تقييد لإطلاق المفهوم، لكن يبقى المفهوم على حاله بالنسبة لما عدا ما ثبت. لو كان ملاكه الدلالة على الانحصار فالانحصار قد انسلم على كل حال، الانحصار ليس أمرا نسبيا أمر وحداني، إذا لم يكن الشرط المذكور في الجملة الشرطية علة منحصرة إذن فليست منحصرة بعد، يوجد فرد آخر للسبب أو فردان سببان آخر أو ثلاثة أسباب أخرى كله على حد واحد، عندما وجدانا نستطيع أن ننفي ما عدا ما ثبت سببية الجائرة عن الشرط ننفي أيضا للمفهوم، أي الدلالة على المفهوم دلالة قابلة للتجزئات، إذن لا يمكن أن يكون على أساس مفهوم الانحصار الذي هو مفهوم غير قابل للتجزئة، لابد أن يكون ملاقه شيء آخر، من أن يكون ملاقه شيء آخر غير الدلالة على الانحصارية، فإن الانحصارية مفهوم الانحصارية مفهوم لا أثر للتجزئة، إذن سلم سلم بعد سواء كان فرد واحد أو فردان آخران غير هذا الفرد الشرط المذكور في الشرط، إذن فلا بد أن تكون الدلالة على المفهوم سنف دلالة قابلة للتجزئة بحيث حينما يمتمن في جزء يبقى في الأجزاء الأخرى والأسباب الأخرى المحتملة غير الشرط منفية بهذا المفهوم الدلالة المفهومية والظهور المفهومي، هذا أيضا أمر وجداني. وجدان آخر كان هذا الوجدان أيضا مثل شيء هم ذكره في الدورة الأولى وهم في هذه الدورة، وهي وجدانية عدم المفهوم للجملة الشرطية الخبرية، أن الجملة الشرطية الخبرية بحسب الوجدان لا يكون فيها مفهوم. مثلا حينما نقول إذا شرب زيد ثم مات، على المفهوم أن إذا لم يشرب لا يموت، ليس له مثل هذه الدلالة على أنه لا يموت في فرض عدم شرعه. وهكذا الجمل الشرطية إذا وهكذا سائر الموارد الجمل الشرطية الخبرية التي يكون جزاؤها جملة خبرية، الجملة الشرطية التي يكون جزاؤها جملة خبرية لا يكون فيها دلالة على المفهوم. إذا طلعت الشمس فالنور والضياء موجود، لا يعني أنه إذا لمست الشمس لا نور أخرى آخر، قد يكون نور آخر في القمر مثلا أو جهاز آخر، نور صناعي. لا يدل الجملة الشرطية على أنه الخبرية إذا كان جزاؤها جملة إخبارا عن شيئين، أن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المخبر به دائما، وإنما في هذا الفرق يقول ذاك متحقق. فالجملة الشرطية الخبرية هذا أيضا أمر وجداني ضعيف لشيء في كلتا الدورتين. الجملة الخبرية أي الشرطية التي تكون جملة الجزاء فيها إخبارا، الوجدان يشهد بأنه ليس له مفهوم. هذا أيضا وجدان نقيض وجدان المفهوم، دلالة على المفهوم وجدانية الظهور في المفهوم في الجملة الشرطية الإنشائية. هذه نقطة عويصة أيضا على التحليل والتفسير، بحيث وجدانان متضاربان في الجملة الشرطية، لكن إحداهما في الشرطية الإنشائية والأخرى في الشرطية الإخبارية. هذه الوجدانات يدعيها سيد الشهيد، ويقول حينئذ لابد من أن نضع تفسيرا. فمنهج البحث سيكون منهج التقريب الذي يريد أن يذكره سيد الشهيد عبارة عن هذا المنهج التفسيري التحليلي، لا إثبات الظهور، وإنما أصل الظهور في المفهوم. يدعي وجدانيته، يريد أن يجمع بين هذه الوجدانات المذكورة الأربعة في نظرية تفسيرية تجمع، يعني توفق بينها جميعا وتكون تفسيرا صالحا لقبول كل هذه الأمور الوجدانية، بعد فرض أن أصل الدلالة على الظهور أمر وجداني، ظهورات أمور عرفية وجدانية. فإذا كنا نسلم بأصل الدلالة على المفهوم ولو بالجملة الشرطية الإنشائية، إنذا يفيدنا على البحث التحليلي وعلى التفوق يفتح إنذا نظرية تفسيرية هنا، يضع تفسيرا تحليليا للجمع بين هذه الوجدانات. وحاصل ما يذكره حينئذ من النظرية هي هو أنه هنا نحن هذه النظرية في الواقع مركبة من ثلاث نقاط. النقطة الأولى دعوى أن الجملة الشرطية تكون ظاهرة في الدلالة على التوقف والتعليق والانتصاب والشيء عظيم، ولا يراد بالتوقف الملازمة أو العلية المعنى العلية الفلسفية، بل حتى الملازمة الفلسفية النفس الأمرية الذاتية ليس هذا هو المراد، وإنما مراد السيد الشهيد هنا أن المتبادر والمنطبق إلى الذهن من أدوات الشرط ومن هيئة الشرطية أن الشرط ملتصق بالجزاء، فأن الجزاء ملتصق بالشرط، وأن الشرط متوقف على الشرط، أن الجزاء متوقف على الشرط، يوجد بينهما ارتباط، وهذا الارتباط بين الجزاء والشرط ارتباط بهذا النحو، فيكون الجزاء تابعا متوقفا، يعني انه يدعي ان المدلول الوضعي لادوات الشرط او لهيئة الجملة الشرطية عبارة عن النسبة التوقفية، والنسبة الانتصافية لخطر التعليل ليس مدلول الجنة الشرطية فقط الارتباط حتى الارتباط أنه إذا تحقق هذا تحقق ذلك بل أكثر من هذا المدلول وهو أن الجزاء متوقف على الشارع ملتصق به تابع له هذه التبعية بين الجزاء والشارع رعية الجزاء للشارع وتوقفها على الشارع هذا مستفاد من خلال الجنة الشرطية من هنا يكون في موارد عدم التبعية وعدم وجود توقف من هذا القبيل بين الجزاء والشاب يرى حين إذا نوعا من الإجاز الجهود وما إذا قيل مثلا كان الحيوان كذا ناهقا فالإنسان ما تقول أي توقف هنا بين التوقف بين الأمرين بين الجزاء والشاب فلعله لهذا أيضا في جملة من الآيات المباركة التي لا يوجد هذا التوقف والانتصاب والاستلزام أيضا يرى أن المفسرون يقولون بتقدير مثلا بينا بعض البحث مثلا وإن كذبت فقد كذبت أمم من قبلهم مثلا ويقولون إن كذبوك ويربط بين تكذيب هؤلاء ومكذبت أمم من قبلهم لا ربط بين تكذيب هؤلاء وتكذيب أولئك قال هنا يوجد تقدير كذبوك فلا تحزن قد كذبت رسل من قبلهم وكذبت أمم من قبلهم على كل حال هذا التفريع أو هذا الشرطية لا يوجد ترابط بينهما بحسب ما هو المذكور جزاء وشرطا من هنا لعدم وجود تناسب وارتباط بين التكذيب الرسل السابق الرسل السابقين وبين التكذيب النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أمة النبي هذا أي ارتباط بين هؤلاء وذاك خصوصا أن هؤلاء تكذيبهم متأخر من هنا يأخذون تقدير وإن كذبوا فلا تحزن وهكذا في يوجد آيات قرآنية كثيرة من هذا القبيل المفسرون عادة يقدرون فيها لأن ما هو المذكور جزاء لا ارتباط له بالشارع باعتبار أنه لا يوجد ارتباط وارتباط وتوقف هذا على ذات بل هذا أسلح من الشارع حينئذ يأخذون تقديرا إذن فأصل الدلالة على النسبة التوقفية أو التعليقية أو الالتصاقية بعض التعبيرات هذا يجعله سيد الشهيد والمدلول الوضعي اللفظي لأدوات الشعر أو لهيئة الشعر هذه النقطة الأولى في هذه النظرية التفسيرية النقطة الثانية ما تقدم أيضا مفصلا من أن الجزاء في الجنة الشرطية حيث أنه تام إذا لم يكن الشرط مسبوقا ببيان الموضوع فيكون المعلق والملتصق والمتوقف على الشرط إنما هو طبيعي وجوب إكرام زيد مثلا في طبيعي الحكم لأن الحكم هنا تم موضوعا محمولا عقب النظر عن الشرط ثم وقف وعلق على الشرط ويمكن إجراء الإطلاق فيه بمعنى أنه يكون المعلق ليس شخص هذا الإنشاء والإيجاد وإنما المعلق طبيعيه جامعه أي إثبات أن المعلق والمتوقف ينفى الحكم لا بمعنى كل حصة بنحو الاستغراب العموم الاستغرابي يقال أن الإطلاق الشمولي لا يجري في طرف الجزاء كما لا يجري في طرف المحصولات إنما بمعنى الطبيعي والجامع باعتبار الشخص الجامع بوجود الفوق يكون حينئذ متوقفا ومعلقا على الشخص وأيضا النقطة الثالثة أن هذه الشرطية مطلقة أيضا من ناحية سائر القيود والحالات أي ما هو متوقف عليه ما هو معلق عليه الجزاء حق الشاب مطلقا لا في حال دون حال فإذا قال إن جاءك زيد فأكرمه هذا يجري فيه الإطلاق من ناحية أن هذا التوقف ليس مخصوصا مثلا بفصل الشتاء أو بفصل الصيف أو بلد الفلاني مطلقا من هذا الإطلاق في نفس الشرطية في نفس التوقف حيث أنه لو كان هذا التوقف منوثا بفرض أو فصل أو حال من الحالات التوقف لو كان في بعض الحالات من الحالات ينبغى كان ينبغي يبين فإن هذا تقييد لمفاد التوقف والشرطية لا محالة. هذه أمور ثلاثة ودلالات ثلاثة. الدلالة الأولى دلالة وضعية يدعي انطباقها من أدوات الشرطية من هيئة الشرطية، دلالة وضعية، والدلالتان الثانية والثالثة دلالتان إطلاقيتان، أن المعلق والمتوقف إنما هو طبيعي الحكم وسلكه هذا من سلوك الإطلاق. والدلالة الثالثة إذن دلالة إطلاقية. هذه الأمور الثلاثة إذا قبلناها الشيء يقول في مدن نفسه أن نجمع بين الوجدانات الأربعة المتقدمة كلها ما عدا الوجدان الرابع. الوجدانات الثلاثة تكون حينئذ قابل للجمع. أما وجدانه دلالة على المفهوم، ولأننا لو قبلنا دلالة الجملة الشرطية على التعليق والتوقف، حينئذ توقف، وقبلنا أن المتوقف متوقف إنما هو جامع الحكم طبيعيه وسنكه بالمعنى المتقدم بالجانب. فمفاد الجملة الشرطية أن زيد جامع الحكم وطبيعيه بإكرام زيد معلق ومتوقف على مجيئه، فإذا انتفى المجيء انتفى ما يكون معلقا عليه ومتوقفا عليه، يكون نظير قولك كما لو حولته إلى مفهوم مدلول اسمي جملة حملية. إذا قلت وجوب إكرام زيد معلق أو متوقف على مجيئه، هذا معناه أنه لو كان في فرض عدم مجيء زيد أيضا يجب إكرامه، إذا وجوب طبيعي وجوب إكرامه لم يكن معلقا أو متوقفا على مجيئه. بعض حصص وجوب الإكرام، بعض مصاديق وجوب إكرام زيد كان معلقا حينئذ لم يبقى مصداق من مصاديق وجوب إكرام زيد، وهو أيضا المصداق واجدا للطبيعي يصف الوجوب غير معلق على وجوب. إذن فثبوت المفهوم يكون إما تقييدا في المعلق فيكون المعلق محسب الحقيقة، والمتوقف ليس طبيعي الحكم بل بعض حصة الحكم، أو تقييد في التعليق في إطلاق التعليق، لأن يكون مثلا في غير فصل الشتاء هكذا، في فصل الشتاء لن يكون حينئذ وجوب إكرام زيد غير معلق على مجيء حتى لو لم يجيء يجب إكرامه، هذا أيضا تقييد بحسب المفهوم. لكن تقييد يرجع إلى تقييد التوقف إطلاق التوقف، فثبوت وجوب إكرام لزيد وجوب إكرام زيد في غير فرض الشات لا محالة يرجع إلى تفيد إما المدلول الإطلاق الأول أو الإطلاق الثاني. وحينئذ الدلالة على المفهوم من مجموع هذه النقاط الثلاثة يكون أن الوجدان الأول محفوظ، الوجدان الثاني والثالث أيضا يحفظان، الوجدان الثاني والثالث يحفظان بهذه النقطة التي أشرنا إليها، أن فرض وجود وجوب آخر للإكرام في فرض آخر لا محالة هذا لا يكون إلغاء للدلالة على التوقف، حتى يقال هذا معنى استعمال هيئة الشرطية وأدوات الشرط في غير معنى التوقف، بل مستعملا في معنى التوقف في غاية الأمر. هذا الثبوت مناف مع أن يكون سنخ الحكم متوقفا وطبيعي الحكم متوقفا، أو مناف مع إطلاق التوقف، وهذان هاتان دلالتان إطلاقيتان. قد قرأتم أن التقييد الإطلاق أولا لا يستلزم المجازية لأنه لا يغير المدلول اللفظ، وإنما يغير يضيف قيدا زائدا على أصل الطبيعة ضابط عدد الدالي والدل، فلا يلزم المجازية. وأيضا أمر سوف يكون قابل للتبعض، ليست الدلالة على المفهوم بدلالة الدلالة على الانحصار، لكي يقال الانحصار أمر وحدانية حينما ينسلم سواء كان انتدامه بفرد واحد أو فردين، بسبب واحد أو بسببين، بل الدلالة على المفهوم من باب الدلالة على انتفاء الإطلاق وإطلاق التوقف انتفاء الدلالة على المفهوم على أساس تعليق توقف الإنف الحوق وإطلاق هذا التوقف. وحينئذ الإطلاق لا محالة هكذا بلحاظ كل سببين وكل حال يكون ثبوت التقييد تقييدا زائدا على ما هو مفاد الإطلاق. هذا الإقبال الذي يثبت من تقييد ومن ثبوت حصة ومصداق لوجود الإكرام خارج فرض الشرط يكون تقييدا إما للمعلق أو للتعليق إطلاق التعليق. بمقدار لا يثبت اطلاق التعليق الفعال. الدلالات الاطلاقية دلالات الجيئية، كل دلالة بلحاظ كل قيد وسبب وفرض دلالة مستقلة كما قالت العام والمطلق هكذا. فبأي مقدار يثبت ينسلم الاطلاق بلحاظ ذاك القيد وذاك الفعل لا اكثر، بالواقي يتمسك بالاطلاق لنفي وجود سبب اخر زائد على ما ثبت سببيته ايضا لوجود الاسلام نزيد في فرق عدم المشيئة. وبهذا نتوفق في الجمع بين الوجدانات الثلاثة الاولى. يبقى الوجدان الرابع الذي فيه استعصاء عن الحال، فيه صعوبة، وهو انه كيف نميز بين الجملة الشرطية الخبرية والجملة الشرطية الإنشائية. الجملة الشرطية إذا كان جزاؤها جملة إنشائية نقول بوجود المفهوم، أما إذا كان جزاؤها جملة خبرية من قبيل إذا شرب السم مات هنا لا يكون لها مفهوم. هذا هو الذي بحاجة إلى تحليل آخر. هذا التحليل لا ينفعه، فإنه لو تمت النقاط الثلاثة فتتم في الخبرية والإنشائية. كيف نقول الإنشائية فيها مفهوم والخبرية ليس فيها مفهوم؟ هذا بحاجة إلى بيان زائد تفصيل.